إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فنستأنف شرح سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الشرط في النكاح من أبواب النكاح. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشرط في النكاح، والولي يشترط لنفسه شيئا. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته.
نعم. هذا الباب باب الشرط في النكاح، فيه مسائل. النسخة اللي عندنا باب الشرط في النكاح فقط، وفي النسخة اللي قرأ منها أبو عبد الله سيد باب الشرط في النكاح، أيوة،
والولي يشترط لنفسه شيئا،
والولي يشترط لنفسه شيئا، وهذا سيأتي معناه في الحديث التالي. الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة يعني علامات الساعة، وفي اصطلاح الأصوليين الشرط ما جعله الشارع، العلامة التي جعلها الشارع والتي يلزم من وجودها، يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهي الأمور التي تكون خارج الماهية ولا تتم إلا بها. مثلا الصلاة من شرطها الطهارة، الطهارة غير الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، صح؟ طيب، الطهارة شرط للصلاة، هل هي من أركان الصلاة؟ هل هي من ماهية الصلاة؟ الجواب لا، هي أمر خارج. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فلزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها الوجود. هذا معنى الشرط، هذا معنى الشرط. والمراد في هذا الباب من الشرط ما يطلبه الأب أو تشترطه الزوجة المخطوبة في المهر، واضح؟ ما يطلب من أجل تمام العقد. المراد بالشروط في النكاح يعني ما يطلب من أجل تمام العقد، وهذا هو المراد تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، أي على ما يطلبونه عند العقد ويقولون لا بد منه لكي يتم هذا العقد. فهو هنا يتكلم عن هذه الأمور التي تذكر عند عقد النكاح، سواء من والد الزوجة أو من من الزوجة نفسها في المهر ونحو ذلك. المسألة الثانية، الشروط نوعان، شروط توافق مقتضى العقد وشروط تخالف مقتضى العقد. فالشرط الذي يخالف مقتضى العقد باطل. مثلا كانت تشترط المرأة حين العقد بها أنه ما ينام معها، طب أنا ليش اتزوجتك بنت الحلال؟ كانت تشترط المرأة في العقد أنه ما تنتقل عنده للسكنة، هذه مرتي لازم تكون عندي، أنا رضيت رضيت، لكن مو من حقك أنك تشترطي هذا الشرط. فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد شرط باطل، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. خلاص. النوع الثاني من الشروط، الشرط الذي يوافق مقتضى العقد، الشرط الذي يوافق مقتضى العقد. كان مثلا تشترط أنها تسكن معه، أن يكون لها سكن. كان تشترط مثلا أنه يعني ما يغيب عنها، ما يتركها، ما كذا ما كذا. واختلفوا في اشتراط الأمور التي أبيحت، فلو أنها اشترطت لنفسها أن لا يتزوج عليها، هل يلزمه الوفاء بهذا العقد أو لا يلزمه الوفاء بهذا العقد؟ ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يلزمه الوفاء بهذا العقد، لأن المسلمين على شروطهم، فإذا شرطت هذا وقبل به لزم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا الشرط وإن كان في المباحات لا يلزم، لأن معناه منع ما أباحه الله وأحله الله. والمذهب الأول يقول نحن نعترف أن هذا الأصل في أنه مباح، وأنه ليس يعني من الأمور يعني التي ينبغي أن تشترط، لكن إن هو قبل ورضي بذلك فلها هذا. فإذا تزوج عليها كان لها الخيار، إما أن تبقى معه وإما أن يطلقها ويفسخها، إما أن تبقى وإما أن يطلق. تقول لي أنت ما وفيت بالشرط طلقني، فيلزمه الطلاق بناء على الشرط الذي اشترطته عليها. مثلا أعظم الشروط التي ينبغي للمسلم أن يراعيها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فالشرط الذي يكون في عقد النكاح غير منافي لمقتضى العقد أو شرط من المباحات وقبل به الزوج فإنه يلزم أن يوفي به، بل هذا من أحق الشروط أن يوفي به، لأنه بمثل هذا الشرط في العقد أبيح له أن يأتيها واستحل به فرجها. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله. فالمسلم ينبغي أن لا يتهاون في الشرط الذي يشترطه للزوجة أو لأهلها عند عقد النكاح، عليه أن يسعى إلى الوفاء به، فإن لم يوفي به كانت هي في حل وبالخيار، ولها أن تطلب الطلاق، حتى لو كان من أصلح الناس ولم يقصر معها في شيء، لكن ما دام أنه أخل بالشرط لها أن تطلب الطلاق، وعليه أن يوفي لها بالشرط أو يطلقها إذا طلبت، عليه أن يوفي لها بالشرط أو يطلقها إذا طلبت. مسألة قوله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج يدل على أن الفروج في الأرض محرمة في الأصل، محرمة ولا مباحة؟ محرمة. فما يستحل الإنسان الفرج إلا بكلمة الله، بموافقة شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من يعني هذا الأمر من محاسن الدين الإسلامي، إذ راعى في المسلم الفطرة وهو حاجته إلى الجماع وحاجته إلى الأسرة وحاجته إلى السكن، وكذا حاجتها إلى الأسرة وحاجتها إلى السكن. فشرع لنا هذا النكاح لكي يطأ الرجل المرأة فينال حظه وتنال هي حظها وتمتع هو وتتمتع هي بشرع الله بما لا يخالف شرع الله، فهو من العقود التي فيها منفعة كبيرة للمسلم، وفيها تميز للمسلم عن عقود السفاح وعن غيرها من الطرق التي يتم فيها التواصل بين المرأة والرجل بطريقة غير شرعية. مسألة قوله إن أحق الشرط أراد جنس الشرط، هو بمعنى إن أحق الشروط، لكنه أراد جنس الشرط، فكل شرط يشترط إذا لا ينافي مقتضى العقد فينبغي الوفاء به. مسألة هذا الجزء الأول من الباب، هذا الحديث هو الجزء الأول من الباب، هو الذي يوافق باب الشرط في النكاح، باب الشرط في النكاح. الجزء الثاني من التبويب الذي جاء في النسخة الأخرى فيه هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به وأحق ما يكرم الرجل ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، نائب فاعل. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله ما كان من صداق أو حباء أو هبة. ما هو الصداق؟ هو المهر. سمي المهر صداقا لأنه يصدق عزم الرجل ورغبته في نكاح هذه المرأة، فهو يصدق طلبه ورغبته في نكاح المرأة فسمي نكاح فسمي صداقا. قوله حباء، الحباء ما يعطى للأب أو للأم أو للإخوة قبل العقد لكي يساعدوه على العقد حتى يسترضونها فترضى، فيعطى حباء للأب أو حباء للأخ أو حباء للأم حتى يسترضوا بنتهم فترضى به وتتزوجه. قال أو هبة، الهبة هي الهدية، الهبة هي الهدية. طيب ما حكمها؟ فصل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ذلك. ما حكمه؟ حكمه أنه إذا أعطي قبل العقد فهو من حق المرأة، وإذا أعطي بعد العقد فهو من حق من أعطي له. وهنا نقصد الحباء أو الهبة، نقصد الحباء أو الهبة. أما الصداق فهو حق المرأة لا ينازعها فيه أحد، لا ينازعها فيه أحد. فإذا اشترط الرجل الأب على الرجل في المهر قال تعطيني المهر وتعطيني أنا حباء بعد هذا مبلغ كذا أتصدق به أعمل به، فهذا عندهم من باب الحباء بعد العقد. إذن عقد العقد أعطاه هذا الحباء لكي يستعين به على ما أراده من فعل سواء كان في المباحات أو كان في الطاعات. فقد روي عن علي بن الحسين رضي الله عنه، عن علي بن الحسين من آل البيت، أنه كان في بعض الأحيان يشترط على الزوج زيادة على المهر تعطى له بعد العقد لكي مثلا يتصدق بها، لكي يوزع من الصدقات على الفقراء والمساكين، أو يحجج بها بعض الناس الضعاف، أو يعمر بها بعض الناس الضعاف. فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، لا حرج منه. مسألة قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه، فهو لمن أعطيه أو حبيه. إذن قبل العقد ما يعطى هو للمرأة، بعد العقد ما يعطى فهو لمن أعطيه أو حبيه. قال مسألة، قال وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، يعني أحق ما يكرم الخاطب الرجل اللي هو أبو الزوجة، أحق ما يكرم به الرجل أبو الزوجة أن يعطي لابنته أو لأخته إذا كان هو موليها أو يزوجها هي هو أخوها أو هو أبوها، فهذا يكرم به الرجل في بنته أو في أخته لأنه هو وليها. مسألة، هذه المسألة مرت علينا في الموطأ في الاعطيات التي تعطى للمرأة قبل العقد. فإذا حصل لا قدر الله أنهم لم يتفقوا ورجع الزوج يريد المهر، فمن حقه المهر ومن حقه الهدايا والأحبيات التي أعطاها. أما بعد الدخول فلا حق له في الهدايا ولا في المهر. واضح؟ إذا حصل فسخ للعقد فإن من حقه أن يرجع في الهدايا والأحبيات التي أعطيها قبل الدخول في المهر، والمهر يرجع به، صح ولا لا؟ هذا من حقه، هذا من حقه. مرت معنا المسألة في مسائل موطأ الإمام مالك. مسألة يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أدب، أخلاق، مروءة في التعامل مع الأصهار والأرحام، فإن يعني تكرم الرجل وأنت تتقدم إليه، تكرمه في بنته أو تكرمه في أخته إذا كان هو وليها. فالإكرام إذا أردت أن تكرم الرجل من أحق ما تكرمه به في أخته أو في بنته، تكرمه بالحبيب بالحباء يعني بالأمر تعطيه إياه، تحبو بها أو بالهدية تهديها إياه، فإن هذا من صور الإكرام. وما ينبغي أن يكون المسلم إلا على أعلى درجات حسن الخلق وعلى أعلى درجات المروءة. مسألة، هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه، وابن جريج لم يسمع من ابن جريج مدلس، فروايته عن عبد الله بن فروايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها التدليس، ولكن زالت تهمة التدليس في ورود في سناد هذا الحديث في رواية النسائي وغيره ممن روى هذا الحديث، إذ صرح عندهم ابن جريج بصيغة السماع والتحمل. وسبب التنبيه أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة بسبب عنعنة ابن جريج، ولكنها كما نبه المحقق الفاضل الشيخ شعيب الأرناؤوط جزاه الله خير رحمه الله أنها زالت بورود هذا الحديث من رواية أخرجها النسائي وفيها التصريح بالتحديث، فزالت تهمة التدليس. قال المحقق، قال ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في شرح مشكلة الآثار، فانتبهت شبهة تدليسه طبعا هذه ما عندك في النص صح؟ عندنا مزايا هنا. طيب بس بدي أنبهكم على نقطة صغيرة كده انتبهوا لها. إيش هذه النقطة؟ خارج الدرس، متعلقة بالموضوع بس خارج الدرس. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب تدليس ابن جريج، يعني بسبب عنعنة ابن جريج. أزال هذه التهمة المحقق بورود الحديث في سند آخر في كتابين بالتصريح بالتحديث، في كتاب سنن النسائي وكتاب الطحاوي، زالت. النقطة اللي أبغى أنبهك عليها، أقول لك أحيانا يأتي الوهم في التصريح بالصيغة، فينبغي لك أن تتأكد فعلا أن هذا الوهم غير موجود. طبعا هنا اللي يؤيد موقف الشيخ شعيب الأرناؤوط أنه جاءت في كتابين مو في كتاب واحد، في كتابين جاءت بالتصريح بصيغة التحديث بين ابن جريج وبين عمرو بن شعيب، لكن أحيانا يحصل أن تأتي الصيغة بالتحديث وهي وهم، وهي وهم. ولذلك من المهم أن تنتبه لهذه العلة التي قد تحصل أحيانا من النساخ، أحيانا من الرواة، أحيانا يعني ولا ينتبه لها بعض كبار المحققين، ما ينتبه لها. ولذلك حينما ترى مثلا الرواية هنا بغير التحديث ثم تجدها في كتاب بصيغة التحديث والرجل معروف بأنه مدلس، لا تستمر، لا تتكئ فورا على هذه النسخة، روح راجع الروايات الأخرى، راجع كتب العلل. أحيانا ينبه يقول للإمام فلان في روايته عن فلان، يقول هو مدلس، فيقول له قد صرح بالتحديث في كتاب كذا، يقول هو وهم، يقول هو وهم، فما يعتمد. فتنتبه لهذه النقطة، إذا جاء الراوي المدلس في سند بصيغة العنانة ثم رأيته في حديث في نفس الحديث في كتاب آخر بصيغة التحديث، لا تعتمدها حتى تتأكد أن هذه الصيغة ليست وهم. وهذا مهم جدا، وهذا باب من أبواب العلل يحدث كثيرا بين المبتدئين في طلبة العلم، لأنهم استروحوا بمجرد النظر في نسخة واحدة أو في كتاب واحد، في استروحوا يعني يطلبوا الراحة، استروحوا يعني يطلبوا الراحة، يطلبوا الراحة فما يراجع ولا يثبت ولا يتأكد. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
باب
باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح قال لي الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت وعبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. قال حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها وتزوجها.
نعم. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. أورد فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها إلى آخره. أقول باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها يعني يقول ما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجعل عتاق الجارية مهر لها أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجعل عتاق الجارية مهرا لها أو لا يجوز؟ هو يريد أن يتكلم يبين أنه يجوز فأورد من الأحاديث ما يدل على الجواز. فأورد هذا الحديث وفيه من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فهذا نص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أعتق الرجل جاريته وأراد أن يتزوجها وكان قبل ذلك قد أدبها فأحسن أدبها يحصل له الأجران يحصل له أجران كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بمناسبة هذا الأمر صلى الله عليه وسلم أمور أخرى أيضا يحصل بها أجران. فذكر مسألة قال وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. مسألة قال وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. وهذا باب أو هذا معنى أو هذا موضوع يستحق أن يتتبعه طالب العلم فينظر ماذا ورد من الأعمال أن من صنعها له بها أجرا. ماذا ورد فيما إذا صنعه المسلم يحصل له أجرا؟ هنا ذكر تكون عنده جارية يؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها و يتزوجها فيكون له أجرا فيكون له أجرا. واضح؟ يعني هذا موضوع يستحق أن يفرد باستقراء الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما ورد في أن من فعله له أجرا. يمكن تأتي أشياء كثيرة فتفرد بجزء يكون جزء نافع جدا في دلالة الناس على ما ورد في أن فيه أجران أن أجرين فيه لمن فعله. طيب مسألة قوله من كانت له جارية يعني مملوكة. أحيانا كلمة الجارية تأتي بمعنى البنت الصغيرة وأحيانا كلمة الجارية تأتي بمعنى المملوكة البنت المملوكة التي يملكها ملك اليمين. مسألة قوله فأدبها فأحسنت أدبها وعلمها فأحسن تعليمها. الأدب والتعليم كلمة الأدب الأدب من النداء والجمع. تقول فلان أدب الناس يعني ناداهم وجمعهم. ومنه المأدبة، الطعام يجمع له الناس وينادى له الناس. فالمقصود هنا بالأدب ما اتفقت العقول والفطر السليمة على استحسانه، وخاصة ما جاء في الشرع. كل أدب استحسنته الفطر والعقول واستحسنه الشرع فهذا يعتبر من الأداب. قال وعلمها فأحسن تعليمها، أي علمها شؤون النساء، كيف تطبخ، كيف تغسل، كيف ترعى زوجها، كيف تربي أولادها، كيف تكون علاقتها مع مثيلاتها، كيف تكون مع جيرانها. هذا مما يحسن أن يؤدب الإنسان به أولاده وبنين وبنات، يحسن أن يؤدبهم كل بما يناسب حاله وبمناسب وضعه. هو ذكر هذا الأمر في تأديب الجارية المملوكة، ويؤدبها ويحسن أدبها ويعلمها ويحسن تعليمها، فإنه إذا أتقها بعد ذلك ثم تزوجها كان له أجران. وجاء في رواية لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم أعتقها ثم تزوجها ومهرها، يعني أعطاها مهر، ثم فأعطاها مهر. فهذا فيه أنه إنما يحصل له هذا الأجر بهذه الصفة، إنما يحصل له هذه الأجر بهذه الصفة. إذا الشرط الأول أن يؤدبها ويحسن تأديبها، الشرط الثاني أن يعلمها ويحسن تعليمها، الشرط الثالث أن يعتقها، الشرط الرابع أن يتزوجها، الشرط الخامس أن يعطيها مهر. فهذه الشروط الخمسة إذا فعلتها مع الجارية حصل لك بهذا العمل أجرا، حصل لك بهذا العمل أجرا. واضح؟ هذه خمسة شروط. مسألة لا يعترف بما جاء في هذه الرواية التي أشرنا إليها إلى ما سيأتي عن صفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتاقها مهرها. لأننا نقول إنما اشترط شرط المهر في الرواية التي جاءت لهذا الحديث لمن أراد الأجرين. أما قصة صفية فهذه قضية أخرى مستقلة، كانت يعني من الصفي عنده هو ملكها ملك اليمين من المعركة فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء، هذا لمن أراد أن يحصل الأجرين، وهذا لمن أراد أن يتزوج الجارية في ملك يمينه فله أن يجعل عتاقها مهرها، فله أن يجعل عتاقها مهرها. مسألة الحديث اشتمل على ثلاثة أشياء، صح؟ هذه الأشياء الثلاثة بينها مناسبة، صح؟ أنها كلها تشترك في أن من يفعل هذا يكون له أجران. وهذا مما يلفت النظر أنه من المواضيع التي يحسن بطالب العلم انتباه لها مراعاة المناسبة في ألفاظ الحديث إذا كانت جمل متعددة. تنظر تقول ما مناسبة هذا مع هذا، ما مناسبة هذا مع هذا، ما مناسبة هذا. هنا المناسبة ظاهرة، هنا المناسبة ظاهرة، اشتراك هذه الأعمال كلها لأن من فعلها له أجران. لكن قد تأتي عندك أحاديث أخرى تحتاج منك أن تتأمل، وهذا باب من العلم إلى الآن أنا ما رأيت من أفرده. أشار إليه ابن تيمية، أشار إليه بعض من كتب في شرح الحديث، لكن لم أرى من أفرده، وهو مراعاة المناسبات في ألفاظ الحديث الواحد الذي له جمل متعددة، الذي له جمل متعددة. ما مناسبة هذا لهذا، ما مناسبة هذا لهذا، ما مناسبة. تذكر واحدة مرة ضربنا مثال في هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من اتذكر الحديث؟ أوردنا حديث في ثلاثة جمل، كل جملة في موضوع مستقل. ايش؟ طيب الجملة الثانية ايش؟ هذه ثلاثة جمل، لكن احسنت ممكن نتكلم عليه هذا، لكن انا ابغى حديث اوردته لكم من اول، ما من ما ازداد عبد بعفو
إلا
عزة. أيوة. وما نقص مال
صدق
من صدقة. أيوة.
ما تواضع أحد لله
ومن تواضع لله
إلا
رفع. تكلمنا على هذا الحديث وبين المناسبات فيه، تتذكروه ولا ناسينا؟ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. تتذكروا؟ أوردنا هذا الحديث، تكلمنا عن مناسباته، قلنا المناسبة الجامعة بين كل هذه الأمور الثلاثة أنها أمور توهم الناس أن فيها نقص والواقع أن فيها زيادة. ما نقص مال من صدقة، ما ازداد عبد بعفو إلا عز. هو أنه الناس يشوفوا أنه عفا يعني ناقص، لا، أنت تزداد عز. ومن تواضع لله رفع. فالجامع المشترك بين الثلاثة الجمل هذه أنها أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، في ظاهرها للناس نقص وفي حقيقتها زيادة ورفع عند الله. مثل هذا الحديث اللي أشار إليه الأستاذ، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما أنا إلا قاسم، هذا السياق واحد، حديث واحد. ولا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ونفس الطريقة تجلس تتأمل تشوف إيش المعنى الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. هذا باب من العلم في الحديث أشار إليه أهل العلم الكبار ولكنهم لم يفردوه بالتصنيف. تأتي إشارات عنه في ثنايا شروح الحديث، تحتاج من يقتنصها ويجمعها ويزيد عليها ويخرج لنا كتابا في مناسبات الحديث النبوي. وأنا أشرت إلى هذا الباب من أبواب العلم في كتاب المطالع والأصول، فأفردته بالذكر وذكرت له بعض الأمثلة وبعض القواعد، وأتيت بكلام أهل العلم في هذا الباب، وأتيت بكلام أهل العلم في هذا الباب وإشارتهم إلى أنه ينبغي مراعاة مناسبات الحديث النبوي. انتبه، ليش الرسول قال كذا بعد كذا؟ ليش قال كذا بعد كذا؟ ليش ذكر كذا بعد كذا؟ ليش؟ يعني مثلا من الأمثلة الواضحة كمان، لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل، ما مناسبة ذكر الحل ميتته مع الطهور ماءه؟ مع أن السؤال وقع عن ماء البحر، قالوا لحاجة من يركب البحر إلى الطعام كما يحتاج إلى الماء، فاحتاج أن ينبه على الطهور الحل ميتته. واضح؟ زي كده أمور تراعيها تنتبه لها ويكون فيها إن شاء الله فائدة كبيرة بإذن الله في فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الأشباه النظائر باب آخر، الأشباه برضو مذكور في ضمن كتاب البطالع والأصول، الأشباه والنظائر في الحديث النبوي، وهي اللفظة من الألفاظ تأتي في الأحاديث النبوي بمعاني عديدة، لفظة واحدة لكن تأتي بأكثر من معنى. ومعروف أن الأشباه والنظائر موضوع الألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي والألفاظ التي من قبيل المتواطئ اللفظي، وهذا باب أيضا من العلم. أنا برضو تكلمت عنه في مرة سابقة، تكلمت عن هذا الموضوع وبينت، وبرضو لم يفرد بالتصنيف، ذكرت ما يتعلق به وكيف الطرق التي ممكن تستعملها واو إلى آخره في الحديث النبوي في كتاب المطالع والأصول. يعني بسوي دعاية لكتابي بس بطريقة ملفوفة. مسألة، قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. يعني الشعبي يقول للطالب هذا أعطيتك هذا الحديث وهو حديث نادر فائدة ما تلاقيه عند أي أحد. أنا أحيانا قلت ترى ما تلاقيه عند مثل هذا الكلام سلفي، يقول أعطيتك فائدة ما تلاقيه عند أي أحد، كان الراكب يركب من هنا إلى المدينة عشان يسمع هذا الحديث، وأنا أعطيتك هو الآن، يعني أنا أفدتك جبت لك شيء ما هو يعني يسير. هذا أصل لما نفعله نحن أحيانا. طيب، طبعا المقصود من هذا شحذ الهمة، مو التكبر على الطالب ولا لا، المقصود شحذ همة الطالب أن يهتم بهذه المعلومة وأن لا يضيعها وأن يحرص عليها. طيب، مسألة عن أنس قال: صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه جواز أن يعتق الرجل مملوكته التي يملكها بملك اليمين ويتزوجها، ومعروف أنه هذا أفضل من استيلادها. يحل لك أن تأتي الجارية بملك اليمين، يحل لك هذا، لكن أن تعتقها فتكون حرة ثم تتزوجها فهذا أفضل. فإن الله سبحانه وتعالى كرهنا في الزواج بالمملوكات التي لا نملكهن. أحيانا الإنسان يكون فقير ويطلب من شخص عنده جارية مملوكة يقول له زوجنيها، هذا مكروه، لأنه ما نتج من هذا الزواج من ولد يكون لصاحب الجارية المملوكة. لكن أن تكون هذه الجارية ملكة ثم أنت تعتقها ثم أنت تنكحها وتجعل عتقها مهرها، فهذا أمر فيه فضيلة عظيمة بلا شك، وهذا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حي بن أخطب، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها وجعل عتقها مهرها. مسألة: أما كان الرسول يستطيع أن يعتقها ويعطيها مهر؟ الجواب نعم، بلى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك. طب لما عدل عنه؟ قالوا: لأن صفية بنت حي بنت ملك، بنت يعني من أسرة عالية، بنت ملوك، ما يملى عينها المهر العادل الذي يدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان حالها بهذه الصورة وكان مثل هذه المرأة، إيش أعلى شيء عندها؟ نفسها، فجعل عتقها مهرها، تهدع نفسها وما تتساوى بغيرها في المهر، ويستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. هذا سر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتقها ويعطيها مهرا. مسألة: بعض أهل العلم يقول: وهم أنس، إنما قال هذا أنس باجتهاده، يقول إنما قال هذا أنس باجتهاده. ليش كده تجرأ؟ يدل لأنه الأصل أنه لابد من مهر، خلاص هي لما اعتقى صارت حرة، والحرة لا تتزوج إلا بمهر، فكيف كذا؟ فيقول أنس قال هذا باجتهاده، هو اللي قال، فردوا عليه قالوا له: أبدا، صحت روايات عن عائشة وعن غير عائشة تدل على أنه هذا الذي حصل كما قال أنس، أنه جعل عتقها مهرا. ولذلك المصنف ختم هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها، فلم ينفرد أنس، فليس هو من اجتهاد أنس، إنما هو رواية يرويها أنس عن واقع عاشره وشاهده، أن الرسول أعتق صفية وجعل مهرها عتقها، جعل مهرها عتقها. كيف الصورة؟ قالوا يقول لها: أنا أترضين أن أعتقك وأجعل عتقك مهرك وتزوجك؟ فإذا رضيت عمل معها، ولا أبقاها جارية مملوكة بملك اليمين. لا شك هي ستحب أن تكون حرة، ما تريد أن تكون جارية مملوكة. فالذين ردوا رواية أنس بقولهم أن هذا ما فهمه أنس وليس هو حق الرواية، فنقول: لا، لم ينفرد أنس بذلك، بل جاء أيضا عن عائشة وجاء أيضا عن غير عائشة بإسناد صحيح أنهم ذكروا أن الصفية كان عتقها مهرها. فهذا أمر مباح شرعا. وأهل العلم الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث من السلف أيضا كلهم يقولون بجواز ذلك، فللشخص أن يعتق الجارية ويقول: أنت حرة بشرط أن أتزوجك وأجعل عتقك مهرك، فتزوجها على هذا الأساس، فتزوجها على هذا الأساس. ولو يعني قال لها: أنا خلاص أنا أعتقك وأتزوجك، وعتقك مهرك خلاص صح انتهى الموضوع، صح وانتهى الموضوع. فهذا الباب فيه جواز أن يعتق الإنسان المملوكة ويجعل عتقها معها. فإن قيل قبل قليل يا شيخ أوردت الرواية في الحديث الأول أن له أجران، وجاء في رواية قال اعتقها ثم نكحها وأمهرها، فنقول نعم كما ذكرنا لكم سابقا لا إشكال، فذاك لمن أراد الأجران، لمن أراد الأجرين. أما هنا هذا في أمر فعله الرسول ليبين جوازه، وهذا فعله الرسول في أمر ليبين جوازه. باقي وقت
نوقف.
في أسئلة؟
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد أن يتزوجها، من يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد أن يتزوجها؟
هو سيدها، سيدها هو وليها، هو الذي اعتقها وهو وليها وهو الذي يعقد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يسن أن يعطى الرجل حباء لوالد المخطوبة دون أن يطلب منه إذا علم حاله؟
لا لا يسن، ما نقول أنه سنة، لكنه جائز مباح. بل الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة لما أورد هذا الحديث وضعفه بسبب رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عقد باب، قال لا لا لما كف على شيء يمنع من هذا، من هذا الأمر المذكور، ولكنه خلاف المروءة والأخلاق الحسنة. قل لا مانع منه شرعا ولكنه خلاف المروءة ليش خلاف المروءة والأخلاق الحسنة؟ من المطلوب في الزواج تيسير المهر، فإذا أنت كمان يعني بدل ما تيسر المهر هي تطلب شيء لك وشيء لأخوها وشيء لأمها وشيء، يعني خفف الأمور ويسر الأمور، فهذا يخالف ما دعا إليه الشرع من تيسير أمر الزواج والمهر. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول إنه من ذوي الأعذار، فيتوضأ ويلبس الجوارب، ثم إذا أحدث شيئا مما هو معفون عنه منه لأنه من ذوي الأعذار، لكن إذا أراد أن يتوضأ هل له أن يمسح على الجوارب من جديد أم لا بد له من خلعه؟
لا، إذا لبس الجورب على طهارة ثم أراد أن يمسح عليه له ذلك، له ذلك. بل رأيت الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء يقولون أعزكم الله، تعرف الكندرة؟ الكندرة ليس لها رقبة تغطي الكعب، صح؟ يقولوا من لبس الجورب على طهارة ولبس عليه الكندرة وأراد أن يمسح على الكندرة وعلى الجورب جاز له، بشرط أنه لا يخلع الكندرة بعد المسح، بشرط أنه لا يخلع الكندرة بعد المسح. فهذا كمان يعني فائدة يعني رأيتها في هذه المسألة، لأنه بعض الناس إذا مسح على الجورب قد يصعب، يعني إذا أراد إذا لبس الجورب على الطهارة ثم لبس عليها الجزمة وأراد أن يمسح يخلع الكندرة، لا خلي الجزمة الله يكرمك الكندرة وامسح عليها مع الجورب يجزئك هذا في المسح، بشرط أنك ما تخلعها خلاص تصلي بها. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم توزيع مال الوالد على الأولاد حال حياته وكيف يوزع على الذكور والإناث؟
هذا خلاف السنة وخلاف الشرع، يعني يوزع الإرث قبل ما يموت، يقول حتى أولادي لا يختلفوا أو حتى كذا، فنقول هذا ما ينبغي له أن يفعله، هذا من الأمور غير المستحسنة، إلا إذا أراد مثلا أن يوزع هبات على أولاده، لا من سبيل أن يوزع ما يتركه على أولادي، هذا يجوز. أما غير هذا فهذا يعني خلاف السنة وخلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وهذا من استعجال الأمر قبل أوانه، ما يدري قد تحدث له أمور تضطره وتحوجه إلى هذا المال وهو قد يعني وزعه بين أولاده وورثته، فهذا مما لا ينبغي والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التسليم الثانية في صلاة الجماعة وفي صلاة الجنازة؟
التسليم الثانية في صلاة الجماعة، التسليم الأولى ركن والتسليم الثانية واجب، أما في صلاة الجنازة التسليم الأولى هي الواجب وهي الركن الثانية مستحبة، وهي تكون فيها تبع للإمام، إن سلم سلم وإن ما سلم ما تسلم.
يقول هناك بعض الحيوانات البحرية مثل السلطعون وغيره لا يموت إلا بتركه يجوع مدة طويلة، أو نقوم بطبخه حيا، فهل يقاس على الجراد بحيث يطبخ حيا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، فبأي طريقة يموت يجوز لك إن شاء الله أكله. بل أنا سمعت من بعض الإخوة يقول هناك بعض الحيوانات البحرية ما يستطاب أكل لحمها إلا إذا طبخت وهي حية، لأنها إذا تركت حتى تموت تفرز مادة تنشر السم في لحمها، فما يعني يستطيع الإنسان أن يأكل لحمها إلا وتضرر. إيش اسمه هذا اللي يأكلوه هم؟ الجمبري. وش الثاني؟
حبار.
اسمه إيه؟
حبار.
لا غير الحبار.
الأخطبوط.
غير الأخطبوط. هو صدفي له.
استكوزا.
لا لا مو الحلو.
استكوزا.
الاستكوزا. الاستكوزا هذه يقولوا إنها لازم تطبخ وهي حية، وإلا أفسدت لحمها، تفرز مادة تقتل، يصير لحمها خبيث في سم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرتم أن من به استطلاق البطن حكمه حكم من به مرض سلس البول، فيجب عليه الوضوء عند كل صلاة، فهل يشترط دخول وقت الصلاة؟
أيوة لازم يشترط دخول وقت الصلاة، فعندها يقوم يتوضأ من هذا الحدث وما يضره ما خرج بعد ذلك.
يقول هذه المرأة نذرت بإهداء عمرة لأحد أقاربها ولا يمكن ذهابه إلى العمرة بسبب ظروف، كيف تصنع؟ تدفع له المال ويذهب في وقت آخر؟
يعني أنا اللي فهمت من السؤال تقول أنها نذرت أن تدفع مالا لأحد أقاربها لكي يذهب ويأتي بعمرة، ولكن ظروف الرجل هذا وأحواله لا تسمح له أن يذهب إلى العمرة، فماذا تصنع؟ تخبره، تقول له أنا نذرت أعطيك كلفة عمرة تأتي بها أنت، وقت ما تتهيأ لا تفعلها تعالي أنا أعطيك الكلفة. هذا الموضوع.
إذا حلف الشخص على شيء ما بينه وبين نفسه الآن لا يفعل كذا ثم فعله، هل تلزمه الكفارة؟
إذا تكلم بذلك، إذا تكلم بذلك ورفع صوته حتى لو كان بمفرده يلزمه، يلزمه، فإذا حنث يلزمه كفارة يمين. أما إذا كان ممن ابتلي بالوسواس أو ممن ابتلي بحالة نفسية تجعله يتلفظ بما في قلبه فهذا يسقط عنه هذا الأمر اللازم ولا يلزمه ذلك. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الأمر المعتاد قال إن الله لا يؤاخذ أحدكم بما يأتي على قلبه إلا إذا تكلم أو عمل، فإذا تلفظ بالكلام أخذ وألزم به. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول كيف نواجه ونرد على من اتهم العلماء بالسكوت وينسب للساكت قول في وجود بعض الأخطاء والمعاصي؟
يعني بعض المشاكل السكوت عنها أحوط، خلاص اسكت سيبهم، هذول أصحاب فكر منحرف وتوجه منحرف مخالف لأهل السنة والجماعة، مهما تكلم ومهما بينت ومهما وضحت هم على اللي في بالهم، انتهى الموضوع، على اللي في بالهم ما في فائدة، هذا ألزم الصمت وإن شاء الله أدعو له بالهداية، ربي يهديه ويصلح حالنا وحاله. ما إيش تبي تدخل تتكلم معه؟ يعني تكرر عليه تقول العلماء ينبغي إحسان الظن بهم، العلماء ينبغي أن تظن أنهم أدوا الواجب، وما هو من شرط أداء هذا الواجب أنه يقول لك شوفني ترى أنا كنت عندهم وكلمتهم، شوفني أنا هذا المنكر رحت أتكلمت، ما هذا ما هو شرط. مثل ما قال أسامة بن زيد لما حصلت مشكلة عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل عنده وخرج فقالوا له يعني قال يعني ما تشوفوني أنصح إلا إن أجي أنصح قدامكم، خلاص أنا أديت النصيحة وانتهى الموضوع. زي كده ينبغي أن يظن بالعلماء الخير ويحسن الظن بهم، لكن بحى صوتنا من كثر ما نكرر مثل هذا الكلام، أنا وغيري كرروا هذا الكلام وتكلموا فيه ووضحنا ووضحوهم لكن ما في فائدة، هذول في راسهم شيء دخل فيهم هوى، صاروا يرون المعروف منكرا ولا يرون الحق إلا ما أشربوا من الهوى، ما في فائدة. تجيب آية أدلة وحجج وبينات وأشياء في الموضوع ما في فائدة، فأنا أقترح وأوصي بترك الكلام معهم وترك اللت والعجم معهم، ما في فائدة، الموضوع تكلم فيه كثير وموجود كثير، وعند الله تلتقي الخصوم، عند الله تلتقي الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فنستأنف شرح سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الشرط في النكاح من أبواب النكاح. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشرط في النكاح، والولي يشترط لنفسه شيئا. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته.
نعم. هذا الباب باب الشرط في النكاح، فيه مسائل. النسخة اللي عندنا باب الشرط في النكاح فقط، وفي النسخة اللي قرأ منها أبو عبد الله سيد باب الشرط في النكاح، ايوه،
والولي يشترط لنفسه شيئا.
والولي يشترط لنفسه شيئا، وهذا سيأتي معناه في الحديث التالي. الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة يعني علامات الساعة. وفي اصطلاح الأصوليين الشرط ما جعله الشارع، العلامة التي جعلها الشارع والتي يلزم من وجودها يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهي الأمور التي تكون خارج الماهية ولا تتم إلا بها. مثلا الصلاة من شرطها الطهارة، الطهارة غير الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، صح؟ طيب، الطهارة شرط للصلاة، هل هي من أركان الصلاة؟ هل هي من ماهية الصلاة؟ الجواب لا، هي أمر خارج. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فلزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها الوجود. هذا معنى الشرط، هذا معنى الشرط. والمراد في هذا الباب من الشرط ما يطلبه الأب أو تشترطه الزوجة المخطوبة في المهر، واضح؟ ما يطلب من أجل تمام العقد. المراد بالشروط في النكاح يعني ما يطلب من أجل تمام العقد، وهذا هو المراد تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم أي على ما يطلبونه عند العقد ويقولون لا بد منه لكي يتم هذا العقد. فهو هنا يتكلم عن هذه الأمور التي تذكر عند عقد النكاح سواء من والد الزوجة أو من الزوجة نفسها في المهر ونحو ذلك. المسألة الثانية، الشروط نوعان، شروط توافق مقتضى العقد وشروط تخالف مقتضى العقد. فالشرط الذي يخالف مقتضى العقد باطل. مثلا كانت تشترط المرأة حين العقد بها أنه ما ينام معها، طب أنا ليش اتزوجتك بنت الحلال؟ كانت تشترط المرأة في العقد أنه ما تنتقل عنده للسكنة، هذه مرتي لازم تكون عندي، أنا رضيت لكن مو من حقك أنك تشترطي هذا الشرط. فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد شرط باطل، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. خلاص. النوع الثاني من الشروط، الشرط الذي يوافق مقتضى العقد، الشرط الذي يوافق مقتضى العقد. كان مثلا تشترط أنها تسكن معه، أن يكون لها سكن. كان تشترط مثلا أنه يعني ما يغيب عنها، ما يتركها، ما كذا ما كذا. واختلفوا في اشتراط الأمور التي أبيحت، فلو أنها اشترطت لنفسها أن لا يتزوج عليها، هل يلزمه الوفاء بهذا العقد أو لا يلزمه الوفاء بهذا العقد؟ ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يلزمه الوفاء بهذا العقد، لأن المسلمين على شروطهم، فإذا شرطت هذا وقبل به لزم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا الشرط وإن كان في المباحات لا يلزم، لأن معناه منع ما أباحه الله وأحله الله. والمذهب الأول يقول نحن نعترف أن هذا الأصل في أنه مباح وأنه ليس يعني من الأمور يعني التي ينبغي أن تشترط، لكن إن هو قبل ورضي بذلك فلها هذا. فإذا تزوج عليها كان لها الخيار، إما أن تبقى معه وإما أن يطلقها ويفسخها، إما أن تبقى وإما أن يطلق. تقول أنت ما وفيت بالشرط طلقني، فيلزمه الطلاق بناء على الشرط الذي اشترطته عليها. مثلا أعظم الشروط التي ينبغي للمسلم أن يراعيها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فالشرط الذي يكون في عقد النكاح غير منافي لمقتضى العقد أو شرط من المباحات وقبل به الزوج فإنه يلزم أن يوفي به، بل هذا من أحق الشروط أن يوفي به، لأنه بمثل هذا الشرط في العقد أبيح له أن يأتيها واستحل به فرجها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله. فالمسلم ينبغي أن لا يتهاون في الشرط الذي يشترطه للزوجة أو لأهلها عند عقد النكاح، عليه أن يسعى إلى الوفاء به، فإن لم يوفي به كانت هي في حل وبالخيار ولها أن تطلب الطلاق، حتى لو كان من أصلح الناس ولم يقصر معها في شيء، لكن ما دام أنه أخل بالشرط لها أن تطلب الطلاق، وعليه أن يوفي لها بالشرط أو يطلقها إذا طلبت، مسألة قوله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج يدل على أن الفروج في الأرض محرمة في الأصل، محرمة ولا مباحة؟ محرمة. وما يستحل الإنسان الفرج إلا بكلمة الله بموافقة شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من يعني هذا الأمر من محاسن الدين الإسلامي، إذ راعى في المسلم الفطرة وهو حاجته إلى الجماع وحاجته إلى الأسرة وحاجته إلى السكن، وكذا حاجتها إلى الأسرة وحاجتها إلى السكن، فشرع لنا هذا النكاح لكي يطأ الرجل المرأة فينال حظه وتنال هي حظها وتتمتع هو وتتمتع هي بشرع الله بما لا يخالف شرع الله فهو من العقود التي فيها منفعة كبيرة للمسلم وفيها تميز للمسلم عن عقود السفاح وعن غيرها من الطرق التي يتم فيها التواصل بين المرأة والرجل بطريقة غير شرعية. مثلا قوله إن أحق الشرط أراد جنس الشرط، هو بمعنى إن أحق الشروط لكنه أراد جنس الشرط، فكل شرط يشترط إذا لا ينافي مقتضى العقد فينبغي الوفاء به. مسألة هذا الجزء الأول من الباب، هذا الحديث هو الجزء الأول من الباب، هو الذي يوافق باب الشرط في النكاح، باب الشرط في النكاح. الجزء الثاني من التبويب الذي جاء في النسخة الأخرى فيه هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به وأحق ما يكرم الرجل ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، نائب فاعل. طيب هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله ما كان من صداق أو حباء أو هبة. ما هو الصداق؟ هو المهر. سمي المهر صداقا لأنه يصدق عزم الرجل ورغبته في نكاح هذه المرأة، فهو يصدق طلبه ورغبته في نكاح المرأة فسمي نكاح فسمي صداقا. قوله حباء، الحباء ما يعطى للأب أو للأم أو للإخوة قبل العقد لكي يساعدوه على العقد حتى يسترضونها فترضى، فيعطى حباء للأب أو حباء للأخ أو حباء للأم حتى يسترضوا بنتهم فترضى به وتتزوجهم. قال أو هبة، الهبة هي الهدية، الهبة هي الهدية. طيب ما حكمها؟ فصل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ذلك. ما حكمه؟ حكمه أنه إذا أعطي قبل العقد فهو من حق المرأة، وإذا أعطي بعد العقد فهو من حق من أعطي له، وهنا نقصد الحباء أو الهبة، نقصد الحباء أو الهبة. أما الصداق فهو حق المرأة لا ينازعها فيه أحد، لا ينازعها فيه أحد. فإذا اشترط الرجل الأب على الرجل في المهر قال تعطيني المهر وتعطيني أنا حباء بعد هذا مبلغ كذا أتصدق به أعمل به، فهذا عندهم من باب الحباء بعد العقد. إذن عقد العقد أعطاه هذا الحباء لكي يستعين به على ما أراده من فعل سواء كان في المباحات أو كان في الطاعات. فقد روي عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن علي بن الحسين من آل البيت أنه كان في بعض الأحيان يشترط على الزوج زيادة على المهر تعطى له بعد العقد لكي مثلا يتصدق بها، لكي يوزع من الصدقات على الفقراء والمساكين، أو يحجج بها بعض الناس الضعاف، أو يعمر بها بعض الناس الضعاف. فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، لا حرج منه. مسألة قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه، فهو لمن أعطيه أو حبيه. إذن قبل العقد ما يعطى هو للمرأة، بعد العقد ما يعطى فهو لمن أعطيه أو حبيه. قال مسألة قال وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته، يعني أحق ما يكرم الخاطب الرجل اللي هو أبو الزوجة، أحق ما يكرم به الرجل أبو الزوجة أن يعطي لابنته أو لأخته إذا كان هو موليها أو يزوجها هي هو أخوها أو هو أبوها، فهذا يكرم به الرجل في بنته أو في أخته لأنه هو وليها، لأنه هو وليها. مسألة هذه المسألة مرت علينا في الموطأ في الاعطيات التي تعطى للمرأة قبل العقد، فإذا حصل لا قدر الله أنهم لم يتفقوا ورجع الزوج يريد المهر فمن حقه المهر ومن حقه الهدايا والأحبيات التي أعطاها، أما بعد الدخول فلا حق له في الهدايا ولا في المهر. واضح؟ إذا حصل فسخ للعقد فإن من حقي أن يرجع في الهدايا والأحبيات التي أعطيها قبل الدخول في المهر، والمهر يرجع به، صح ولا لا؟ هذا من حقه، هذا من حقه. مرت معنا المسألة في مسائل موطأ الإمام مالك. مسألة يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أدب، أخلاق، مروءة في التعامل مع الأصهار والأرحام، فإن يعني تكرم الرجل وأنت تتقدم إليه، تكرمه في بنته أو تكرمه في أخته إذا كان هو وليها. فالإكرام إذا أردت أن تكرم الرجل من أحق ما تكرمه به في أخته أو في بنته، تكرمه بالحبيب بالحباء يعني بالأمر تعطيه إياه، تحبو بها أو بالهدية تهديها إياه، فإن هذا من صور الإكرام. وما ينبغي أن يكون المسلم إلا على أعلى درجات حسن الخلق وعلى أعلى درجات المروءة. مسألة، هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه، وابن جريج لم يسمع من ابن جريج مدلس، فروايته عن عبد الله بن فروايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها التدليس، ولكن زالت تهمة التدليس في ورود في سناد هذا الحديث في رواية النسائي وغيره ممن روى هذا الحديث، إذ صرح عندهم ابن جريج بصيغة السماع والتحمل. وسبب التنبيه أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة بسبب عنعنة ابن جريج، ولكنها كما نبه المحقق الفاضل الشيخ شعيب الأرناؤوط جزاه الله خير رحمه الله أنها زالت بورود هذا الحديث من رواية أخرجها النسائي وفيها التصريح بالتحديث، فزالت تهمة التدليس. قال المحقق، قال ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في شرح مشكلة الآثار، فانتبهت شبهة تدليسه طبعا هذه ما عندك في النص صح؟ عندنا مزايا هنا. طيب بس بدي أنبهكم على نقطة صغيرة كده انتبهوا لها. إيش هذه النقطة؟ خارج الدرس، متعلقة بالموضوع بس خارج الدرس. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب تدليس ابن جريج، يعني بسبب عنعنة ابن جريج. أزال هذه التهمة المحقق بورود الحديث في سند آخر في كتابين بالتصريح بالتحديث، في كتاب سنن النسائي وكتاب الطحاوي، زالت. النقطة اللي أبغى أنبهك عليها، أقول لك أحيانا يأتي الوهم في التصريح بالصيغة، فينبغي لك أن تتأكد فعلا أن هذا الوهم غير موجود. طبعا هنا اللي يؤيد موقف الشيخ شعيب الأرناؤوط أنه جاءت في كتابين مو في كتاب واحد، في كتابين جاءت بالتصريح بصيغة التحديث بين ابن جريج وبين عمرو بن شعيب، لكن أحيانا يحصل أن تأتي الصيغة بالتحديث وهي وهم، وهي وهم. ولذلك من المهم أن تنتبه لهذه العلة التي قد تحصل أحيانا من النساخ، أحيانا من الرواة، أحيانا يعني ولا ينتبه لها بعض كبار المحققين، ما ينتبه لها. ولذلك حينما ترى مثلا الرواية هنا بغير التحديث ثم تجدها في كتاب بصيغة التحديث والرجل معروف بأنه مدلس، لا تستمر، لا تتكئ فورا على هذه النسخة، روح راجع الروايات الأخرى، راجع كتب العلل. أحيانا ينبه يقول للإمام فلان في روايته عن فلان، يقول هو مدلس، فيقول له قد صرح بالتحديث في كتاب كذا، يقول هو وهم، يقول هو وهم، فما يعتمد. فتنتبه لهذه النقطة، إذا جاء الراوي المدلس في سند بصيغة العنانة ثم رأيته في حديث في نفس الحديث في كتاب آخر بصيغة التحديث، لا تعتمدها حتى تتأكد أن هذه الصيغة ليست وهم. وهذا مهم جدا، وهذا باب من أبواب العلل يحدث كثيرا بين المبتدئين في طلبة العلم، لأنهم يستروحوا مجرد النظر في نسخة واحدة أو في كتاب واحد في يستروح يعني يطلب الراحة، يستروح يعني يطلب الراحة، يطلب الراحة فما يراجع ولا يتثبت ولا يتأكد. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليم. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح: قال لي الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء، إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت وعبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. قال حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها وتزوجها.
نعم. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. أورد فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها إلى آخره. أقول: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، يعني يقول: ما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجعل عتاق الجارية مهر لها أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجعل عتاق الجارية مهرا لها أو لا يجوز؟ هو يريد أن يتكلم يبين أنه يجوز، فأورد من الأحاديث ما يدل على الجواز. فأورد هذا الحديث وفيه: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فهذا نص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أعتق الرجل جاريته وأراد أن يتزوجها وكان قبل ذلك قد أدبها فأحسن أدبها يحصل له الأجران، يحصل له أجران كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بمناسبة هذا الأمر صلى الله عليه وسلم أمور أخرى أيضا يحصل بها أجران، فذكر مسألة قال: وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. مسألة قال: وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. وهذا باب أو هذا معنى أو هذا موضوع يستحق أن يتتبعه طالب العلم، فينظر ماذا ورد من الأعمال أن من صنعها له بها أجرا، ماذا ورد فيما إذا صنعه المسلم يحصل له أجرا. هنا ذكر تكون عنده جارية يؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها فيكون له أجرا، فيكون له أجرا. واضح؟ يعني هذا موضوع يستحق أن يفرد باستقراء الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد في أن من فعله له أجران. يمكن تأتي أشياء كثيرة فتفرد بجزء يكون جزء نافع جدا في دلالة الناس على ما ورد في أن فيه أجران، أن أجرين فيه لمن فعله. طيب، مسألة قوله: من كانت له جارية يعني مملوكة. أحيانا كلمة الجارية تأتي بمعنى البنت الصغيرة، وأحيانا كلمة الجارية تأتي بمعنى المملوكة. البنت المملوكة التي يملكها ملك اليمين. مثلا قوله فأدبها فأحسنت أدبها وعلمها فأحسن تعليمها. الأدب والتعليم، كلمة الأدب، الأدب من النداء والجمع، تقول فلان أدب الناس يعني ناداهم وجمعهم، ومنه المأدبة الطعام يجمع له الناس وينادى له الناس. فالمقصود هنا بالأدب ما اتفقت العقول والفطر السليمة على استحسانه، وخاصة ما جاء في الشرع. كل أدب استحسنته الفطر والعقول واستحسنه الشرع فهذا يعتبر من الأداب. قال وعلمها فأحسن تعليمها، أي علمها شؤون النساء، كيف تطبخ، كيف تغسل، كيف ترعى زوجها، كيف تربي أولادها، كيف تكون علاقتها مع مثيلاتها، كيف تكون مع جيرانها. هذا مما يحسن أن يؤدب الإنسان به أولاده وبنين وبنات، يحسن أن يؤدبهم كل بما يناسب حاله وبمناسب وضعه. هو ذكر هذا الأمر في تأديب الجارية المملوكة، ويؤدبها ويحسن أدبها ويعلمها ويحسن تعليمها، فإنه إذا أعتقها بعد ذلك ثم تزوجها كان له أجران. وجاء في رواية لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم أعتقها ثم تزوجها ومهرها، يعني أعطاها مهر، ثم فأعطاها مهر. فهذا فيه أنه إنما يحصل له هذا الأجر بهذه الصفة، إنما يحصل له هذه الأجر بهذه الصفة. إذا الشرط الأول أن يؤدبها ويحسن تأديبها، الشرط الثاني أن يعلمها ويحسن تعليمها، الشرط الثالث أن يعتقها، الشرط الرابع أن يتزوجها، الشرط الخامس أن يعطيها مهر. فهذه الشروط الخمسة إذا فعلتها مع الجارية حصل لك بهذا العمل أجرا، حصل لك بهذا العمل أجرا. واضح؟ هذه خمس شروط. مثلا لا يعترض بما جاء في هذه الرواية التي أشرنا إليها إلى ما سيأتي عن صفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتاقها مهرها. لأننا نقول إنما اشترط شرط المهر في الرواية التي جاءت لهذا الحديث لمن أراد الأجرين. أما قصة صفية فهذه قضية أخرى مستقلة، كانت يعني من الصفي عنده هو ملكها ملك اليمين من المعركة فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء، هذا لمن أراد أن يحصل الأجرين، وهذا لمن أراد أن يتزوج الجارية في ملك يمينه فله أن يجعل عتاقها مهرها، فله أن يجعل عتاقها مهرها. مثلا الحديث اشتمل على ثلاثة أشياء، صح؟ هذه الأشياء الثلاثة بينها مناسبة، صح؟ أنها كلها تشترك في أن من يفعل هذا يكون له أجران. وهذا مما يلفت النظر أنه من المواضيع التي يحسن بطالب العلم انتباه لها مراعاة المناسبة في ألفاظ الحديث إذا كانت جمل متعددة. فتنظر تقول ما مناسبة هذا مع هذا، ما مناسبة هذا مع هذا، ما مناسبة هذا. هنا المناسبة ظاهرة، هنا المناسبة ظاهرة، اشتراك هذه الأعمال كلها لأن من فعلها له أجران. لكن قد تأتي عندك أحاديث أخرى تحتاج منك أن تتأمل، وهذا باب من العلم إلى الآن أنا ما رأيت من أفرده. أشار إليه ابن تيمية، أشار إليه بعض من كتب في شرح الحديث، لكن لم أرى من أفرده، وهو مراعاة المناسبات في ألفاظ الحديث الواحد الذي له جمل متعددة، الذي له جمل متعددة. ما مناسبة هذا لهذا، ما مناسبة هذا لهذا، ما مناسبة. تذكر واحدة مرة ضربنا مثال في هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من اتذكر الحديث؟ أوردنا حديث في ثلاثة جمل، كل جملة في موضوع مستقل. طيب الجملة الثانية ايش؟ هذه ثلاثة جمل، لكن أحسنت، ممكن نتكلم عليه هذا، لكن أنا أبغى حديث أوردته لكم من أول، ما من ما ازداد عبد بعفو
إلا عزة،
إلا عزة، أيوة، وما نقص مال
صدق
من صدقة، أيوة،
ما تواضع أحد لله
ومن تواضع لله
إلا رفع
رفع. تكلمنا على هذا الحديث وبين المناسبات فيه، تتذكروه ولا ناسينا؟ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. تتذكروا؟ أوردنا هذا الحديث، تكلمنا عن مناسباته، قلنا المناسبة الجامعة بين كل هذه الأمور الثلاثة أنها أمور توهم الناس أن فيها نقص والواقع أن فيها زيادة. ما نقص مال من صدقة، ما ازداد عبد بعفو إلا عز، هو أنه الناس يشوفوا أنه عفا يعني ناقص، لا، أنت تزداد عز، ومن تواضع لله رفع. الجامع المشترك بين الثلاثة الجمل هذه أنها أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، في ظاهرها للناس نقص وفي حقيقتها زيادة ورفع عند الله. مثل هذا الحديث اللي أشار إليه الأستاذ، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما أنا إلا قاسم، هذا السياق واحد، حديث واحد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بنفس الطريقة تجلس تتأمل تشوف إيش المعنى الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. هذا باب من العلم في الحديث أشار إليه أهل العلم الكبار ولكنهم لم يفردوه بالتصنيف، تأتي إشارات عنه في ثنايا شروح الحديث تحتاج من يقتنصها ويجمعها ويزيد عليها ويخرج لنا كتابا في مناسبات الحديث النبوي. وأنا أشرت إلى هذا الباب من أبواب العلم في كتاب المطالع والأصول، فأفردته بالذكر وذكرت له بعض الأمثلة وبعض القواعد، وأتيت بكلام أهل العلم في هذا الباب، وأتيت بكلام أهل العلم في هذا الباب وإشارتهم إلى أنه ينبغي مراعاة مناسبات الحديث النبوي. انتبه، ليش الرسول قال كذا بعد كذا؟ ليش قال كذا بعد كذا؟ ليش ذكر كذا بعد كذا؟ ليش؟ يعني مثلا من الأمثلة الواضحة كمان، لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل، ما مناسبة ذكر الحل ميتته مع الطهور ماءه؟ مع أن السؤال وقع عن ماء البحر، قالوا لحاجة من يركب البحر إلى الطعام كما يحتاج إلى الماء، فاحتاج أن ينبه على الطهور الحل ميتته. واضح؟ زي كده أمور تراعيها تنتبه لها ويكون فيها إن شاء الله فائدة كبيرة بإذن الله في فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الأشباه النظائر باب آخر، الأشباه برضو مذكور في ضمن كتاب المطالع والأصول، الأشباه والنظائر في الحديث النبوي، وهي اللفظة من الألفاظ تأتي في الأحاديث النبوي بمعاني عديدة، لفظة واحدة لكن تأتي بأكثر من معنى، ومعروف أن الأشباه والنظائر موضوع الألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي والألفاظ التي من قبيل المتواطئ اللفظي، وهذا باب أيضا من العلم. أنا برضو تكلمت عنه في مرة سابقة، تكلمت عن هذا الموضوع وبينت، وبرضو لم يفرد بالتصنيف، ذكرت ما يتعلق به وكيف الطرق التي ممكن تستعملها واو إلى آخره في الحديث النبوي في كتاب المطالع والأصول. يعني بسوي دعاية لكتابي بس بطريقة ملفوفة. مسألة، قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. يعني الشعبي يقول للطالب هذا أعطيتك هذا الحديث وهو حديث نادر فائدة ما تلاقيه عند أي أحد، أنا حين أقول ترى ما تلاقيه عند مثل هذا الكلام سلفي، يقول أعطيتك فائدة ما تلاقيه عند أي أحد، كان الراكب يركب من هنا إلى المدينة عشان يسمع هذا الحديث وأنا أعطيتك هو الآن، يعني أنا أفدتك جبت لك شيء ما هو يعني يسير، هذا أصل لما نفعله نحن أحيانا. طيب، طبعا المقصود من هذا شحذ الهمة، مو التكبر على الطالب ولا لا، المقصود شحذ همة الطالب أن يهتم بهذه المعلومة وأن لا يضيعها وأن يحرص عليها. طيب، مسألة عن أنس قال: صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه جواز أن يعتق الرجل مملوكته التي يملكها بملك اليمين ويتزوجها، ومعروف أنه هذا أفضل من استيلادها. يحل لك أن تأتي الجارية بملك اليمين، يحل لك هذا، لكن أن تعتقها فتكون حرة ثم تتزوجها فهذا أفضل. فإن الله سبحانه وتعالى كرهنا في الزواج بالمملوكات التي لا نملكهن. أحيانا الإنسان يكون فقير ويطلب من شخص عنده جارية مملوكة يقول له زوجنيها، هذا مكروه، لأنه ما نتج من هذا الزواج من ولد يكون لصاحب الجارية المملوكة. لكن أن تكون هذه الجارية ملكة ثم أنت تعتقها ثم أنت تنكحها وتجعل عتقها مهرها، فهذا أمر فيه فضيلة عظيمة بلا شك، وهذا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حي بن أخطب، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها، وجعل عتقها مهرها. مسألة: أما كان الرسول يستطيع أن يعتقها ويعطيها مهر؟ الجواب نعم، بلى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك. طب لما عدل عنه؟ قالوا: لأن صفية بنت حي بنت ملك، بنت يعني من أسرة عالية بنت ملوك، ما يملى عينها المهر العادل الذي يدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان حالها بهذه الصورة وكان مثل هذه المرأة، إيش أعلى شيء عندها؟ نفسها، فجعل عتقها مهرها، تهدع نفسها وما تتساوى بغيرها في المهر، ويستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج. هذا سر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتقها ويعطيها مهرا. مسألة: بعض أهل العلم يقول: وهم أنس، إنما قال هذا أنس باجتهاده، يقول إنما قال هذا أنس باجتهاده. ليش كده تجرأ؟ يقول: لأنه الأصل أنه لابد من مهر، خلاص هي لما اعتقد صارت حرة، والحرة لا تتزوج إلا بمهر، فكيف كذا؟ فيقول أنس قال هذا باجتهاده، هو اللي قال. فردوا عليه قالوا له: أبدا، صحت روايات عن عائشة وعن غير عائشة تدل على أنه هذا الذي حصل كما قال أنس، أنه جعل عتقها مهرا. ولذلك المصنف ختم هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها، فلم ينفرد أنس، فليس هو من اجتهاد أنس، إنما هو رواية يرويها أنس عن واقع عاشره وشاهده، أن الرسول أعتق صفية وجعل مهرها عتقها، جعل مهرها عتقها. كيف الصورة؟ قالوا يقول لها: أنا أترضين أن أعتقك وأجعل عتقك مهرك وتزوجك؟ فإذا رضيت عمل معها، ولا أبقاها جارية مملوكة بملك اليمين. لا شك ستحب أن تكون حرة، ما تريد أن تكون جارية مملوكة. فالذين ردوا رواية أنس بقولهم أن هذا ما فهمه أنس وليس هو حق الرواية، فنقول: لا، لم ينفرد أنس بذلك، بل جاء أيضا عن عائشة وجاء أيضا عن غير عائشة بإسناد صحيح أنهم ذكروا أن الصفية كان عتقها مهرها، كان عتقها مهرها، فهذا أمر مباح شرعا. وأهل العلم الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث من السلف أيضا كلهم يقولون بجواز ذلك، فللشخص أن يعتق الجارية ويقول: أنت حرة بشرط أن أتزوجك وأجعل عتقك مهرك. فتزوجها على هذا الأساس، فتزوجها على هذا الأساس. ولو يعني قال لها أنا خلاص أنا أعتقك وأتزوجك وأعتقك مهرك، خلاص صح انتهى الموضوع، صح وانتهى الموضوع. فهذا الباب فيه جواز أن يعتق الإنسان المملوكة ويجعل عتقها مهرها. فإن قيل قبل قليل يا شيخ أوردت الرواية في الحديث الأول أن له أجران، وجاء في رواية قال اعتقها ثم نكحها وأمهرها، فنقول نعم كما ذكرنا لكم سابقا لا إشكال، فذاك لمن أراد الأجران، لمن أراد الأجرين. أما هنا هذا في أمر فعله الرسول ليبين جوازه، وهذا فعله الرسول في أمر ليبين جوازه. باقي وقت
نوقف.
في أسئلة؟
أحسن الله عليكم شيخنا. السائل يقول هل يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد أن يتزوجها، من يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد أن يتزوجها؟
هو سيدها، سيدها هو وليها، هو الذي يعتقها وهو وليها وهو الذي يعقد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يسن أن يعطى الرجل حباء لوالد المخطوبة دون أن يطلب منه إذا علم حاله؟
لا لا يسن، ما نقول أنه سنة، لكنه جائز مباح. بل الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة لما أورد هذا الحديث وضعفه بسبب رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عقد باب، قال لا لا لما كف على شيء يمنع من هذا، من هذا الأمر المذكور، ولكنه خلاف المروءة والأخلاق الحسنة. قل لا مانع منه شرعا ولكنه خلاف المروءة ليش خلاف المروءة والأخلاق الحسنة؟ من المطلوب في الزواج تيسير المهر، فإذا أنت كمان يعني بدل ما تيسر المهر هي تطلب شيء لك وشيء لأخوها وشيء لأمها وشيء، يعني خفف الأمور ويسر الأمور، فهذا يخالف ما دعا إليه الشرع من تيسير أمر الزواج والمهر. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول إنه من ذوي الأعذار، فيتوضأ ويلبس الجوارب، ثم إذا أحدث شيئا مما هو معفو عنه منه لأنه من ذوي الأعذار، لكن إذا أراد أن يتوضأ هل له أن يمسح على الجوارب من جديد أم لا بد له من خلعه؟
لا، إذا لبس الجورب على طهارة ثم أراد أن يمسح عليه له ذلك، له ذلك. بل رأيت الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء يقولون أعزكم الله، تعرف الكندرة؟ الكندرة ليس لها رقبة تغطي الكعب، صح؟ يقولوا من لبس الجورب على طهارة ولبس عليه الكندرة وأراد أن يمسح على الكندرة وعلى الجورب جاز له، بشرط أنه لا يخلع الكندرة بعد المسح، بشرط أنه لا يخلع الكندرة بعد المسح. فهذا كمان يعني فائدة يعني رأيتها في هذه المسألة، لأنه بعض الناس إذا مسح على الجورب قد يصعب، يعني إذا أراد إذا لبس الجورب على الطهارة ثم لبس عليها الجزمة وأراد أن يمسح يخلع الكندرة، لا خلي الجزمة الله يكرمك الكندرة وامسح عليها مع الجورب يجزئك هذا في المسح، بشرط أنك ما تخلعها، خلاص تصلي بها. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم توزيع مال الوالد على الأولاد حال حياته وكيف يوزع على الذكور والإناث؟
هذا خلاف السنة وخلاف الشرع، يعني يوزع الإرث قبل ما يموت، يقول حتى أولادي لا يختلفوا أو حتى كذا، فنقول هذا ما ينبغي له أن يفعله، هذا من الأمور غير المستحسنة، إلا إذا أراد مثلا أن يوزع هبات على أولاده، لا من سبيل أن يوزع من يتركه على أولادي، هذا يجوز. أما غير هذا فهذا يعني خلاف السنة وخلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وهذا من استعجال الأمر قبل أوانه، ما يدري قد تحدث له أمور تضطره وتحويجه إلى هذا المال وهو قد يعني وزعه بين أولاده وورثته، فهذا مما لا ينبغي والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التسليم الثانية في صلاة الجماعة وفي صلاة الجنازة؟
التسليم الثانية في صلاة الجماعة، التسليم الأولى ركن والتسليم الثانية واجب، أما في صلاة الجنازة التسليم الأولى هي الواجب وهي الركن الثانية مستحبة، وهي تكون فيها تبع للإمام، إن سلم سلم وإن ما سلم ما تسلم.
يقول هناك بعض الحيوانات البحرية مثل السلطعون وغيره لا يموت إلا بتركه يجوع مدة طويلة أو نقوم بطبخه حيا، فهل يقاس على الجراد بحيث يطبخ حيا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، فبأي طريقة يموت يجوز لك إن شاء الله أكله. بل أنا سمعت من بعض الإخوة يقول هناك بعض الحيوانات البحرية ما يستطاب أكل لحمها إلا إذا طبخت وهي حية، لأنها إذا تركت حتى تموت تفرز مادة تنشر السم في لحمها، فما يعني يستطيع الإنسان أن يأكل لحمها إلا وتضرر. إيش اسمه هذا اللي يأكلوه ما يأكل الجنبل؟ إيش الثاني؟
حبار.
اسمه إيه؟
حبار.
لا غير الحبار.
الأخطبوط.
غير الأخطبوط. هو صدفي له.
استكوزا.
لا لا مو الحلو.
استكوزا.
الاستكوزا. الاستكوزا هذه يقولوا إنها لازم تطبخ وهي حية، وإلا أفسدت لحمها تفرز مادة تقتل، يصير لحمها خبيث في سم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرتم أن من به استطلاق البطن حكمه حكم من به مرض سلس البول، فيجب عليه الوضوء عند كل صلاة، فهل يشترط دخول وقت الصلاة؟
أيوة لازم يشترط دخول وقت الصلاة، فعندها يقوم يتوضأ من هذا الحدث وما يضره ما خرج بعد ذلك.
يقول هذه المرأة نذرت بإهداء عمرة لأحد أقاربها ولا يمكن ذهابه إلى العمرة بسبب ظروف، كيف تصنع؟ تدفع له المال ويذهب في وقت آخر؟
يعني أنا اللي فهمت من السؤال تقول أنها نذرت أن تدفع مالا لأحد أقاربها لكي يذهب ويأتي بعمرة، ولكن ظروف الرجل هذا وأحواله لا تسمح له أن يذهب إلى العمرة، فماذا تصنع؟ تخبره تقول له أنا نذرت أعطيك كلفة عمرة تأتي بها أنت، وقت ما تتهيأ لا تفعلها تعالي أنا أعطيك الكلفة. هذا الموضوع.
إذا حلف الشخص على شيء ما بينه وبين نفسه ألا لا يفعل كذا ثم فعله، هل تلزمه الكفارة؟
إذا تكلم بذلك، إذا تكلم بذلك ورفع صوته حتى لو كان بمفرده يلزمه، يلزمه. فإذا حنث يلزمه كفارة يمين. أما إذا كان ممن ابتلي بالوسواس أو ممن ابتلي بحالة نفسية تجعله يتلفظ بما في قلبه فهذا يسقط عنه هذا الأمر اللازم ولا يلزمه ذلك. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الأمر المعتاد قال إن الله لا يؤاخذ أحدكم بما يأتي على قلبه إلا إذا تكلم أو عمل، فإذا تلفظ بالكلام أخذ وألزم به. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول كيف نواجه ونرد على من اتهم العلماء بالسكوت وينسب للساكت قول في وجود بعض الأخطاء والمعاصي؟
يعني بعض المشاكل السكوت عنها أحوط، خلاص اسكت سيبهم، هذول أصحاب فكر منحرف وتوجه منحرف مخالف لأهل السنة والجماعة، مهما تكلم ومهما بينت ومهما وضحت هم على اللي في بالهم، انتهى الموضوع، على اللي في بالهم ما في فائدة، هذا ألزم الصمت وإن شاء الله أدعو له بالهداية، ربي يهديه ويصلح حالنا وحاله. ما إيش تبغى تدخل تتكلم معه؟ يعني تكرر عليه تقول العلماء ينبغي إحسان الظن بهم، العلماء ينبغي أن تظن أنهم أدوا الواجب، وما هم من شرط أداء هذا الواجب أنه يقول لك شوفني ترى أنا كنت عندهم وكلمتهم، شوفني أنا هذا المنكر رحت أتكلمت، ما هذا ما هو شرط. مثل ما قال أسامة بن زيد لما حصلت مشكلة عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل عنده وخرج فقالوا له يعني قال يعني ما تشوفوني أنصح إلا إن أجي أنصح قدامكم، خلاص أنا أديت النصيحة وانتهى الموضوع. زي كده ينبغي أن يظن بالعلماء الخير ويحسن الظن بهم، لكن بحى صوتنا من كثر ما نكرر مثل هذا الكلام، أنا وغيري كرروا هذا الكلام وتكلموا فيه ووضحنا ووضحوهم لكن ما في فائدة، هذول في راسهم شيء دخل فيهم هوى، صاروا يرون المعروف منكرا ولا يرون الحق إلا ما أشربوا من الهوى، ما في فائدة. تجيب آية أدلة وحجج وبينات وأشياء في الموضوع ما في فائدة. فأنا أقترح وأوصي بترك الكلام معهم وترك اللت والعجم معهم، ما في فائدة، الموضوع تكلم فيه كثير وموجود كثير، وعند الله تلتقي الخصوم، عند الله تلتقي الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.